هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير. بعيد الفطر المبارك مستمعين ومستمعاتنا أينما كنتم. نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. جنوب لبنان، بوابة فلسطين محورنا في هذا اللقاء. ماذا تحمل الذكرى العشرون لانتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على العدو الصهيوني؟ ماذا تجسد هذه الذكرى اليوم على صعيد المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين؟ وماذا عن محاولات بعض القوى والرسميات العربية إطفاء هذا الانتصار وشعلة المقاومة؟ جنوب لبنان، بوابة فلسطين، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. 20 عاما مرت على انتصار المقاومة في لبنان على جيش الاحتلال الصهيوني في 25 من أيار عام 2000 وإجباره على الرحيل عن أرض الجنوب والبقاع الغربي مدحورا مهزوما دون أي ثمن مقابل وبلا قيد ولا شرط بعد 22 عاما من احتلاله. وبالرغم من هذا الانتصار التاريخي، لا تزال بعض الرسميات العربية ترفض الاعتراف بأهميته، لا بل اتجهت للتواطؤ مع العدو وحلفائه في الغرب لأجل إجهاض هذا الانتصار وإطفاء شعلة المقاومة التي تجرأت على إلحاق الهزيمة بالجيش الذي لا يقهر وكسر شوكته وتقويض قوته الردعية. قراءة الذكرى العشرين لاندحار قوات الاحتلال من جنوب لبنان وتأثير هذا النصر على الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا من غزة وائل يوسف.
20 عاما مضت على ذكرى التحرير والانتصار، تحرير الجنوب اللبناني وانتصار مقاومة لبنان، وذلك بعد أن اندحر الاحتلال الإسرائيلي هاربا تحت ضربات المقاومة التي أجادت اللعب على أوتار اللغة التي يفهمها هذا المحتل الغادر، لتتوج التضحيات بهذا الانتصار غير المسبوق على احتلال حاول عبر عقود مضت زراعة ثقافة الهزيمة في نفوس الأمة ومقاومتها. في العام 2000 لملم ما كان يسمى بالجيش الذي لا يقهر أسلحته واستقل جنوده آلياتهم ومضوا إلى غير رجعة بعد أن أدركوا ما ينتظرهم في لبنان من مفاجآت فلا خيار لهم سوى الفرار. وحمل انتصار المقاومة اللبنانية على كيان الاحتلال الكثير من المعاني، أبرزها أنه لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ الصراع العربي الصهيوني تجبر دولة الاحتلال على الانسحاب بعد أن ألحقت بها حركة تحرر وطني عربية هزيمة ساحقة. تجربة الانتصار تلك تشي بإمكانية توجيه الهزيمة لهذا الكيان الذي اعتد كثيرا بالادعاء بأنه لا يهزم وأنه إذا ما جرى امتلاك الإرادة إلى جانب الأسلحة فلن يقف العدو أمام طموحات الجماهير العربية. وشكل انتصار المقاومة في لبنان درسا لكل حركات التحرر الوطني في تجاربها النضالية، كما شكل إسنادا عضويا لحركة المقاومة الفلسطينية ولنهج المقاومة في المنطقة العربية، خصوصا بعد أن عززت المقاومة اللبنانية هذا الانتصار في عام 2006 حين عادت إسرائيل الكرة وقامت بالاعتداء على لبنان في محاولة لضرب سلاح المقاومة اللبنانية، لكنها فشلت في ذلك ولم تستطع في تحقيق أي من أهدافها، بل العكس من ذلك، وصلت صواريخ المقاومة إلى الداخل الصهيوني. تجلية انتصار المقاومة بدت واضحة أيضا في العام 2005 حيث الاندحار الصهيوني من قطاع غزة على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية، والذي تعزز أيضا بصمود الفصائل أمام العدوان على قطاع غزة 2008 و2009 و2012 وصولا إلى عدوان 2014، وهو ما يعطي ويفتح الإمكانية على آفاق وطموحات فلسطينية وعربية أبعد مدى من منع الاحتلال من تحقيق أهدافه في أي عدوان جديد قد يفكر في ارتكابه، إلى جانب خشيته من تراكم مكامن القوة لدى محور المقاومة في المنطقة عموما. رغم كل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، يؤكد المتابعون أن اليد الطولة ستبقى للمقاومة في مواجهة هذا الكيان الجاثم على الأرض العربية وإسقاط مشروعه، وأن كل محاولات التطبيع واللهاث وراء إقامة علاقات معه لن تمنحه الشرعية، وتقارب الرسميات العربية منه لن توفر الأمن لاحتلاله.
ألف شكر وتحية للزميل وائل يوسف الذي قدم لنا هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا تحمل الذكرى العشرون لانتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على العدو الصهيوني؟ ماذا تجسد هذه الذكرى اليوم على صعيد المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين؟ وماذا عن محاولات بعض القوى والرسميات العربية إطفاء هذا الانتصار وشعلة المقاومة؟ جنوب لبنان، بوابة فلسطين، محورنا في هذا اللقاء. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ولتسليط الضوء أكثر وأكثر على هذا العنوان أيها الأفاضل، استضيف معي داخل عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناصر قنديل يكون معنا. أرحب بكم سيدي الكريم في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير.
سلام القدس عليكم ولكم في هذا اليوم المبارك.
حياكم الله سيد الفاضل. 20 عاما على انتصار المقاومة في لبنان واندحار الاحتلال، ماذا في عنوان النصر اليوم؟
بعد 20 عام أعتقد أن كل الذي جرى في المنطقة يبدو كترددات لهذا الزلزال الكبير الذي لم يغير لبنان فقط ولا محيط لبنان فقط ولا المنطقة برمتها وحسب، بل غير العالم كله. لقد جاء هذا الانتصار جوابا على الوهم الأمريكي ومن خلاله الوهم الصهيوني بأن سقوط جدار برلين قد فتح الطريق للهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم، ومن خلالها لتكون يد الكيان المحتل هي اليد العليا في المنطقة. وجاء هذا الانتصار ليقول إن زمن أفول إسرائيل قد دنا، وإن عناصر القوة التي تتحكم من خلالها بمستقبل المنطقة حتى بدت قدرا لا يرد، وسادت مقولة الجيش الذي لا يقهر، إن هذه المقولة قد سقطت تحت أقدام المقاومين. ومنذ ذلك التاريخ حرب العراق وغزو العراق كان وفقا لما قاله باتريك بوكانن المرشح الجمهوري لنيل ترشيح الرئاسة من حزبه بوجه جورج دبليو بوش عشية غزو العراق، إن غزو العراق يريد رد الاعتبار لقوة إسرائيل التي اهتزت في العام 2000. وبعد غزو العراق جاءت حرب تموز 2006، حرب رد اعتبار أخرى، وحرب غزة حرب رد اعتبار ثالثة. وعندما فشلت الحروب المباشرة خلص الأمريكيون والصهاينة إلى قناعة كتبوها وقالوها بأنهم دولا وجيوشا وشعوبا باتوا يبحثون عن انتصارات دون دماء، فبحثوا عن حرب بالوكالة يسندونها إلى من يظنون أنه حليفهم السري لكن المتفوق عليهم بالقدرة على بذل الدماء، تنظيم القاعدة والإرهاب التكفيري وداعش وكل المسميات الآتية من الثقافة الوهابية. فكانت الحرب على سوريا تحت هذا العنوان، وها هي تفشل، وهم يلجؤون الآن إلى الحرب الاقتصادية المالية بعد عقدين من انتصار أيار عام 2000، لأنهم الآن ربما قد فهموا المغزى الحقيقي لذاك الانتصار، إنه انتصار الروح وهزيمة روح مقابلة. إن كيان الاحتلال كما قال سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله بعد نصر تموز، إن كيان الاحتلال أصيب في روحه، وإن المقاومة كخيار ونهج ومحور تنتصر بروحها. هم الآن يراهنون على إصابة هذه الروح من خلال حروب التجويع، لكن بشائر النصر على هذه الحرب الآتية من وراء المحيطات، من المشهد الذي رسمته الجمهورية الإسلامية في إيران في بحر الكاريبي وناقلاتها تصل إلى شواطئ فنزويلا، تقول إن التشبيك بين دول وحكومات وقوى خيار المواجهة للهيمنة الأمريكية وبناء العلاقات الاقتصادية التبادلية بينها وفتح الأسواق على الأسواق هو الرد الذي يؤكد أن الروح المنتصرة كما انتصرت سابقا ستنتصر دائما.
نعم. طيب سيدي الكريم، يعني 20 عاما على نصر المقاومة في لبنان، اليوم نحن أمام معادلة جديدة في الصراع تتمثل بوجود رسميات عربية تريد حرف بوصلة الصراع عن العدو الأساس. ما الذي يعنيه هذا التوجه اليوم خاصة وأنه يريد حرف بوصلة الصراع؟
في الحقيقة في سياق محاولة اجتثاث واستئصال المعاني التي أكدها نصر أيار شنت حرب معاكسة، وهذه الحرب المعاكسة سارت على جبهتين، جبهة عنوانها كسر موازين القوى في الميدان وقد باءت بالفشل، وجبهة أخرى عنوانها افتعال الفتن المذهبية والطائفية وتغيير وجهة الصراع والتبشير بزمن التطبيع والاعتراف بكيان الاحتلال كجزء من معادلات المنطقة الدائمة. في الحقيقة نجح هذا الخيار على مستوى الأنظمة، لكنه لم يستطع أن يحقق اختراقا يعتد به على مستوى الشعوب، والدليل هو أن البلد العربي الأكبر الذي تمثله مصر والذي كان مشروع السلام مع كيان الاحتلال قد انطلق منه في كامب ديفيد. في هذا البلد، في هذه مصر العربية الإسلامية التي تختزن 100 مليون من أصل العرب، أي أكثر من ثلثهم، وقف الشعب المصري ليرفض كل أشكال التطبيع وليرفض كل أشكال المهانة والذل أمام الاحتلال. ونحن نذكر أنه في العام 2000 وصل المصريون ليرفعوا صور قائد المقاومة في جامعاتهم وبيوتهم وشنت حرب.
ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ ناصر قنديل، أتمنى أن يتم إعادة الاتصال بالأستاذ ناصر قنديل لكي يكون معنا في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي، حيث كان يتحدث عن ماذا قدمت المقاومة في لبنان لمعادلة الصراع مع العدو والأهمية التاريخية لهذا النصر برفع صور سيد المقاومة سيد حسن نصر الله لنصره على المحتل وطرد الاحتلال من جنوب لبنان عام 2000، كيف تم ارتفاع الصور في عام 2000 في البلدان العربية المختلفة. الشعب المصري كان مثالا لذلك، وكان ضمن حديث الأستاذ ناصر معنا في هذا اللقاء، وكيف تهدم مشروع السلام الذي كان في كامب ديفيد مع الكيان المحتل، وتخاذلت الرسميات العربية بكثير من المعاهدات مع الكيان المحتل، وهذا اليوم تتكرر هذه الأمور وتأتي على السطح لكي نرى عمالة وخيانة حكامنا في بعض الدول العربية، ولكن الشعوب أمرها يختلف عن سائرها. طيب عاد إلينا الأستاذ ناصر قنديل، مشكورا طبعا على عودته الكاتب والمحلل السياسي. كنتم تتحدثون عن الشعب المصري أستاذ ناصر وكيف عام 2000 رفعوا صور سيد المقاومة سيد حسن نصر الله.
نعم، أنا أقول إن ما يعتقد الأمريكي والصهيوني بأنه انتصار قد تحقق يسقطه الميدان، وإليك البيان. في اليمن كان هذا العدوان الأمريكي الصهيوني مع دعاة التطبيع يراهن على هزيمة شعب اليمن بأيام أو أسابيع أو سقفها شهور، وها نحن في السنة السادسة، واليمن اليوم هو صاحب معادلة القوة في كل الخليج، هو الذي يرسم أمن الخليج. المثال الثاني فلسطين. فلسطين التي انتبه القائد التاريخي الإمام الخميني قدس. نعم
معكم
صراحة. والله لا يزال معك.
طيب يبدو أننا انقطع الاتصال من جديد. أستاذ ناصر تسمعني؟
أنا عم بسمعك. نعم.
طيب أنا ودي أسألك عن هذه الذكرى, ذكرى التحرر, وأنتم أشرتم في كلامكم عن يوم القدس العالمي وأعلان الإمام الخميني تضامنه مع فلسطين. تحرير جنوب لبنان في هذه الأيام قريبة من يوم القدس جسدت كلمات قادة المقاومة في يوم القدس مركزية الصراع مع العدو الصهيوني. كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
نعم, في الحقيقة كنت في سياق إيضاح هذه النقطة لاعتقادي وقناعتي أن الإمام الخميني قدس سره يوم قرر تخصيص الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لتكون يوما عالميا للقدس.
صحيح.
لم يكن يحيي ذكرى القدس فقط ولا يزرعها ويعيد زرعها في الذاكرة في وجه مشاريع التطبيع وحسب, إنما كانت جزءا من خطة, ومن ضمن هذه الخطة كانت عملية دعم المقاومة وبناء المقاومة, ونحن اليوم أقرب إلى القدس من أي وقت مضى. هذا معنى انتصار أيار, وهذا معنى انتصار تموز, وهذا معنى قدرات المقاومة. راح الصوت؟
لا موجود أستاذ دكتور, تفضلوا.
نعم, فأعتقد أن الذي نشهده اليوم من الكلام الأمريكي الإسرائيلي عن أن قوة المقاومة هي اليوم إلى ازدياد وإلى تعاظم.
صحيح.
وأنه إذا ما شنت حرب.
نعم.
من قبل إسرائيل على أي جبهة من جبهات قوى المقاومة.
صحيح.
فإن كيان الاحتلال بات مطوقا من 5 جهات. من داخل فلسطين ومن اليمن ومن العراق ومن سوريا ومن لبنان. هذا دون أن نذكر القلعة التي تحمي المقاومة وتؤازرها في الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم, جميل أستاذ ناصر. أنت في كلامك أشرت إلى هذا المعنى, ولكن ماذا عن عوامل الصراع اليوم؟ ودي أسلط الضوء أكثر عن عنوان جبهة المقاومة, خاصة وأن هذا المحور يتسع وأمريكا اللاتينية مثالا على ذلك اليوم.
أنا أعتقد الآن المعركة هي على العقوبات الاقتصادية ومحاولات التجويع. هي حرب التجويع, وحرب التجويع لا تواجهها قوى المقاومة بطرد الحكم, بل تواجهها.
صحيح.
بالتشبيك ببناء القدرات. ومثال إيران في تحويل التحدي إلى فرص ماثل أمامنا. كيف أن إيران تحت الحصار بنت قدراتها واقتصادها وصناعتها واكتفائها الذاتي. وعلى كل حال, ها هي سوريا التي عاشت وتعيش ولا تزال في ظل حرب السنوات العشر أقدر على الصمود, لأنها استطاعت أن تبني مرتكزات الاكتفاء الذاتي. لذلك نحن نعتقد بأن فتح الأسواق بين لبنان وسوريا والعراق وإيران ومن يرغب من دول الجوار من أجل أن نتخلص من قانون الحصار ونفتح قانون التشبيك والشراكة. هكذا تكون المقاومة التي أعادت الكرامة للأوطان تحمي كرامة المواطن.
نعم, جميل جدا. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر قنديل الكاتب والمحلل السياسي, كنتم معنا في هذا اللقاء. ألف تحية لهذا الحضور الطيب.
تحياتي.
حياك الله.
كتب المحتل مهزوم سحب بالسيف على الصخر انحفر لبنان بالشهد انتصر.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع.
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
على ارض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
ابن طعمي الله يحفظهم. المقاومة ما شفت لها الولايات المتحدة مش اسمع حد.
نصر للمقاومة، نصر للمقاومة.
يا شنوبي لو مهما صار الأرض بتبقى بيبقى الدار، بنقاوم فارس مغوار سلاح وبيرق موطن نار.
يا شنوبي لو مهما صار الأرض بتبقى بيبقى الدار، بنقاوم فارس مغوار سلاح وبيرق موطن نار.
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
آويها الحمد لله جزال الهام، آويها بوجد المقاومة ما عنديه كالهام، آويها وقلب لقلبك فرحنا بردو هام، آويها يا علي
خلقنا الحرية راية عزتنا. وين المحتل نازلنا منستشهد ما منرضى العار.
يشنوبي من يوم خلقنا الحرية راية عزتنا، وين المحتل نازلنا منستشهد ما منرضى العار.
على أرض بالدم انكتب محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
على أرض دم انكتب محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر لبنان بالشهداء انتصر.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، لبنان بالشهداء انتصر. نتناول وإياكم في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم ذكرى انتصار جنوب لبنان وتحرير جنوب لبنان على يد المقاومة الإسلامية. جنوب لبنان بوابة فلسطين محورنا في هذا اللقاء، وكنا مع الأستاذ ناصر قنديل الذي تحدث إلينا الكاتب والمحلل السياسي عن محور المقاومة وما يفعله هذا اليوم في معركته على محاولات التجويع وحرب التجويع التي تكون موجودة ولا زالت تريد إخراج هذا المحور ودولنا من المنطقة ومن مواصلة الصمود والمقاومة. ولكن سنبقى لمعتقدنا وقناعتنا، نواصل النضال مع العدو بكافة أشكال المخططات التي يأتيها إلينا. نعم مستمعينا مستمعاتنا، بإمكانكم التواصل مع البرنامج فلسطين اليوم عبر رقمنا الواتساب، الرسائل النصية والصوتية 00989215548995. أما ننتقل وإياكم إلى إطار فقراتنا لهذا اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم أحمد الزرقى طالب في الثانوية العامة، لم يتمكن هذا العام من التقدم للامتحانات الثانوية، فقد اختطفه رصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. لم يكن أحمد لاجئا، لكنه كان يدرك أن الهم الفلسطيني واحد وأن حق الفلسطينيين أمانة في رقاب الجميع، لذا كان دائما الحضور في خيام العودة للتأكيد على التمسك بحق العودة ورفع الحصار. للمزيد عن الشهيد إبراهيم الزرقاء نلتقي والده الأستاذ أحمد الزرقاء في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك في البداية.
أستاذ أحمد علي الزرقة، مدرس في مدرسة حسن الحرزين، والد الشهيد إبراهيم أحمد علي الزرقة.
نعم أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن بعض تفاصيل حياة الشهيد إبراهيم.
إبراهيم رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته يا رب العالمين، ربنا يتقبله، عنده يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. كان إبراهيم في الثانوية العامة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى له الشهادة إن شاء الله ويكون في الجنة. إبراهيم كان طالب عندي في المدرسة كمان، لكن هو في القسم الأدبي وأنا في العلمي. كنت كل يوم يروح معايا بالسيارة على المدرسة يوميا، ترك فجوة واسعة عندنا في حياتنا. هون نتذكره على الإفطار، نتذكره في البيت، نتذكره في الحارة وفي الشارع مع أصحابه. لحد الآن أصحابه بيجوا بنادوا عليه فكروه موجود، والله العظيم بفكروه موجود بيجوا بنادوا عليه هان. فالله يرحمه، يعني كان نعم الابن، والله كان نعم الابن وأكثر الأبناء محبة إلى قلبي. كان مطيع إلي كثير جدا جدا، ومقرب إلي أكثر واحد من إخواته.
يعني أستاذ أحمد، يعني كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز الصفات اللي بتمتع فيها كان إبراهيم.
أقول لك كان إبراهيم محبوب لدى الجميع في الحارة وفي المدرسة. كان ملتزم في المسجد ويصلي يقرأ قرآن. كان أخلاقه عالية ومؤدب ومحترم. كان محبوب في البيت، مطيع لأمه لخواته، حتى للمدرسين بحبوه كانوا، للزملاء الطلاب والأصدقاء في الحارة. كان يعني يشارك في العديد من الفعاليات عندنا في داخل المدرسة. كان يحب التصوير، هوايته كان يحب التصوير. كان كل الاحتفالات في المدرسة يصورها سواء بالجوال أو بكاميرا المدرسة. حتى لما استشهد، يوم استشهد كان معاه عصاية سيلفي والجوال تبعه بصور فيه.
نعم نعم كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز أو يعني آخر ما تحدث به الشهيد قبل استشهاده، أو آخر المواقف التي عايشتموها معه قبل استشهاده.
والله كان له مواقف كثيرة، منها يعني تفاجأنا ثاني يوم استشهاد أنه كاتب على المواقع الفيس أنه صباح العودة والشهادة، كان طالبها من زمان الشهادة. حتى في موقف مع والدته قبل شهر باقي مفرجيها فيديو لأم شهيد وهي تبكي على ابنها، فحلف أمه أمانة أنه إذا استشهدت أنا ما تبكي علي حتى ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبني. وفعلا أمه أخذت بالنصيحة، ما بكت بالمرة إطلاقا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم الزرقاء، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد الأستاذ أحمد الزرقاء، ونكمل معه حكاية العشق للوطن واستشهاد نجله إبراهيم. طيب يعني لو تحدثنا عن تفاصيل استشهاده، يعني كيف استشهد إبراهيم؟
إبراهيم كان يشارك زيه زي باقي أصحابه وشعبه في مسيرات العودة. كل جمعة كان يروح يشارك في صباح يوم الاثنين. يعني أنا حتى قلت له يا إبراهيم ما ضلش وقت للامتحانات فأقعد أدرس يابا، قال ربنا يسهل. وإذ بالبصات اللي بتيجي بتنقل الناس، فطلع مع الناس يعني زيه زي أبناء شعبه، بشارك من أجل القدس ومن أجل حق العودة ومن أجل شعب غزة المكلوم، من أجل الحصار ربنا يرفع عنا يا رب العالمين. فشارك فاتجه إلى السلك إلى الحدود. الحمد لله رب العالمين، ربنا أخذ وداعته، غادت عند السلك، أجت رصاصة براسه. كان يصور بعض الشباب والمقاطع وكذا.
نعم يعني رحمة الله عليه، يعني كما هو كما غيره من المشاركين في المسيرة، يعني هذه المسيرة السلمية، لكن الاحتلال لم يتوانى عن مواصلة قتله وإجرامه بحق الشباب الفلسطيني.
صحيح صحيح، إبراهيم لا حمل حجر ولا كان معاه بندقية ولا كان مسالم، كان زيه زي باقي الشعب. مسالمين بيطالبوا بأدنى حقوقهم، رفع الحصار، بأدنى إنه كل العالم يتوجه ويتطلع لقطاع غزة المحاصر له سنين طويلة، يتطلع لحق العودة واللاجئين الموجودين في غزة وفي الشتات، يتطلع للقدس ونقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس، يعني حقه زي حق أي مواطن من شعب غزة. إبراهيم يعني كان يعني أمنيته، يعني حتى كاتب أنا في أحد المواقع أنا مواطن لكن بدي أدافع عن أرضي وبدي زي أبناء شعبي أشارك في مسيرات العودة.
نعم، يعني هو من غزة،
هو غزة، احنا سكان نعم. غزة صحيح.
نعم. كان يشارك في المسيرات لوحده يعني ولا كان كنتوا بتروحوا معاه؟
والله كان اخواته يومتها نفس اليوم اللي استشهد فيه، كان في له اخوة اثنين اكبر منه.
نعم.
كانوا معاه.
نعم.
بس عاد تشتتوا، في واحد راح على موقع ملكة وفي هو ابراهيم وحسام الكبير كانوا في شرق غزة عند المقبرة الشرقية. بتمنى من الله العلي القدير انه يتغمدوا في رحمته لابراهيم ويسكنوا ففيه جنات والفردوس الأعلى يا رب، وبتمنى الرحمة على من الله سبحانه وتعالى، الرحمة على أرواح الشهداء جميعا والشفاء للجرحى، الجرحى البعان الويلات من قلة الأدوية، من قلة إجراء العمليات، وضعهم صعب، كان الله بعون جميع الناس يا رب العالمين.
استشهد إبراهيم برصاص الاحتلال وتوقف طموحه في دليل جديد على بشاعة جرائم المحتل بحق أطفال وطلبة فلسطين. فالاحتلال اغتال إبراهيم كما غيره من الطلبة والأطفال، اغتالهم بالرصاص الحي والمتفجر دون أي سبب سوى أنهم يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بإنهاء الاحتلال والحصار. فهنيئا لك الشهادة يا إبراهيم، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
استمعتم إلى فقرتنا من مع الشهداء، شكرا لوائل يوسف زميل الذي عد لنا هذه الفقرة، وهنيئا لإبراهيم أحمد الزرقاء الشهادة.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاء ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاء ومحبين، رجع الخي يا يما زغربين، هالشاهين دمات ودين علينا.
أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ولا زلتم معنا برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. قرن من الجهاد وسبعون عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. من يوم ما تقاعد الحج عبد المالك وصار على المعاش، كان يغيب عن البيت 5-6 ساعات، يروح يتسلى ويرجع. لكن لما طالت غيبته هاي المرة، انشغل بال مرته وولاده وبلشوا يسألوا عنه المعارف والأصدقاء وحتى سلطات الأمن، وما فيش فايدة. الحج عبد المالك اختفى. في الوقت اللي كانوا دايخين عليه، كان الحج عبد المالك صار واصل طول كرم عن طريق جسر الشيخ حسين، مثل ما كان يسميه باسمه القديم. وكانت الطريق الترابية القديمة بعدها مرسومة بخياله، طريق ممدود من قرية قاقون لطول كرم، وبتمرق بقرى دير الغصون، المسقوفة، الجروشية، إشويكي. هذا الطريق اللي كان بيحلم يمشي على رجليه لما يرجع لقاقون. مشى وهو يدور على الطريق اللي كان بيعرفه ومش قادر يلقاه. الدنيا صارت غير دنيا، والقرى اللي كان يعرفها صارت قرية واحدة متصلة، والأرض انقلبت فوقان تحتاني. لكن الناس لحد اليوم نفس الناس اللي عرفهم هون وهناك. احتار في أمره وقال في عقله، إذا كل هالتغيير والتبديل وأنا بعدني بطول كرم بالضفة الغربية، يبقى كيف إذا قطعت الخط الأخضر الفاصل بين أرض 48 وأرض 67 ووصلت لقاقون؟ رغم أنه ما عرف إيش من اللي شافه ولا حدا عرفه، مع هيك ظل ماشي حسب اللافتة اللي بتأشر على طريق دير الغصون، لأنه بعرف إذا وصل دير الغصون بدها تكون قاقون قدامه وجي لوجي. بعد كم من ساعة وصل دير الغصون، ومنها ولمغرب خرب بيسان ويما وبير السكي، وبعدين بتيجي قاقون. ما سألش حدا، بيعرف طريقه مليح، ولو انها الدنيا تغيرت وتبدلت، وقال لحاله ما غرب دير الغصون إلا قاقون. وصل لقريته قاقون، ما لقاش من قاقون اللي بيعرفها حجر على حجر، ولا عرف وين عين المي اللي كانت بنص القرية. ما لمحش من قاقون اللي بيعرفها إلا آثار القلعة القديمة من أيام الصليبيين، وشافها مطوقة بالأسلاك الشايكة. ما كانش قدامه إلا مزارع جديدة وحظاير مواشي وبقر. ما سمعش صوت عربي أبدا ولا لافتة مكتوبة بالعربي. حس قلبه بده ينط من صدره ونهد حيله، وقعد على كرسي خشب تحت شجرة كبيرة، وظلوا هيك تغابت الشمس وغطت عينه ونام. شاف حاله في الحلم انه ولد صغير بسوق حمار من المارس للبيدر، وعلى ظهر الحمار حمل كبير من القمح، بميل يمين بيعدله عن النص، بميل شمال بيعدله عن النص، تنو الحمل وقع عليه، صاح مشان حدا يساعده. ما شاف إلا جنود إلهم روس حيايا حوطوه وبلشوا يقرصوه بنيابهم، ولمح من بعيد إيدين بتلوح له من ورا الأسلاك المشيكة. اتأملها مليح، شاف كأنهم أولاده وبناته بصرخوا بحاولوا يوقفوا الحيايا عن نهشه، وشاف من ناحية ثانية كأنه طيف أبوه، وجهه عابس وغضبان. ليش هيك سويت بحالك يا عبد المالك؟ ايش اللي غيرك بعدي؟ صرخ الحج عبد المالك صرخة طلعت من جوات روحه، البلاد طلبت اهلها يابا. كانت صرخته بهالكابوس اللي شافه كافية لتلفت انتباه مجموعة جنود الحراسات الليلية. ركضوا صوبه، شافوه اختيار هلكان، صحوه من نومه، فهموه ان النوم في الاماكن العامة ممنوع، وانه لازم يستعجل ويشوف له مطرح يتاوى فيه باقي الليل. وما حدا منهم فطن يسأله انت مين ولا جاي منين، انت من البلاد ولا ضيف. كان منظره مهدم وما بيستدعي أي سؤال، وتركوه وراحوا. قام عبد المالك حمل حاله، ركب أول سيارة ورجع على طول كرم، ونام ليلته بأول أوتيل صادفه، وصار كل يوم يرجع لقاقون اللي كانت قاقون، ويظل يمشي ويتطلع ويتفقد ويدور عليها تتغيب الشمس، بعدين يركب السيارة ويرجع لطول كرم، روحه مدمية وقلبه مسود. بعد كم من يوم نزل الصبح من السيارة مشان يمارس جولته اليومية، اتباغت بمجموعة جنود صهاينة، حاصروه، ربطوا ايديه، حملوه بسيارة عسكرية صوب جسر الشيخ حسين، وهناك فتحوا باب السيارة الحديد ورموه على الضف الثاني من الجسر، فكوا ايديه وامروا يمشي للضف الشرقية، مشي على رجليه. مشى الحج عبد المالك وهو حاسس بالإهانة مغطيته من ساسه لراسه، لكن بعد شوي هدي وتعوذ بالله ومسح وجهه بالرحمن وقال لحاله: المهم إني شفت قاقون، صحيح مغيرينها ومش مخليين فيها إشي، لكن المهم الأرض موجودة، موجودة، وصعب ينقلوها من مطرحها. ما صدقوش أهل بيته إنه رجع، راح ورجع مثل الحلم. ألف سؤال وسؤال والحج عبد المالك ساكت. حلفوا عليه يمين يحكي: وين هالغيب يا حج؟ اتطلع فيهم وتبسم وقال: البلاد طلبت أهلها. الله يسعد أوقاتكم جميع، وتحية من القلب من أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وألف شكر وتحية لمتابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.